لقاءات إذاعة الشرق.
نستضيف الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد حمادي من الدوحة. أهلا بك أستاذ محمد حمادي.
تحياتي. مرحبا روجي، يعطيك العافية.
في البداية، كيف تصنف المشاركة العربية في هذا المونديال، وما هو تقييمك للمشاركة؟
يعني عموما كنا نتمنى لو أنه أكثر من فارس عربي يشارك في هذه المسابقة. نعلم تماما أنه 4 منتخبات عربية تشارك، على رأسها طبعا منتخب الدولة صاحبة الضيافة القطري، وكذلك منتخب السعودية، وهناك أيضا منتخبات تونس والمغرب. المحصلة هو أنه منتخب عربي واحد هو المغرب، بلغ الدور الثاني وسيلعب الثلاثاء المقبل تحديدا بتوقيت باريس ضد إسبانيا الساعة 4 بعد الظهر يوم الثلاثاء المقبل. المهم بالنسبة إلى هذه الموضوع التقييم هو أن المنتخب القطري بالفعل بالنسبة إلى المجموعة التي ضمته لم يقوى على شيء على الإطلاق، وبالتالي نتائجه كانت مخيبة ومخيبة جدا. هو الذي دخل المسابقة ليس بصفته منتخب الدولة صاحبة الضيافة، ولكنه باعتبار أنه بطل آسيا عام 2019. المشكلة الكبيرة هو أنه هذا المنتخب من ضمن الأشياء التي أخذت عليه على أنه هذا المنتخب لم يتجدد دمه ولا جلده على مدى 4 سنوات. نفس التشكيلة التي لعبت وفازت بكأس آسيا 2019 هي التشكيلة التي لعبت المباريات الثلاث في هذه المسابقة العالمية باستثناء تغيير لاعب واحد في مركز الظهير الأيسر. وبالتالي إذا لم يكن هناك منافسة مستمرة وتجديد دم للفريق ومنافسة مستمرة على المراكز الأساسية في التشكيلة ما بين اللاعبين، يمكن لهذا اللاعب أو ذاك يتكاسل ويقف عند حدود معينة. الآن بالنسبة للمنتخب السعودي، لا شك على أنه فجر المفاجأة الكبرى وهزم المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن لم يكتمل يعني النجاح بالنسبة إلى السعوديين الذين يقودهم الفرنسي إيفي رينار، باعتبار أنه خسروا المباراة الثانية أمام المنتخب البولندي، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى المباراة الثالثة. عموما شيء مخيب جدا، لأنه الكرة السعودية ولادة كما نقول دائما، وهي دائما من أبرز المنتخبات في القارة الآسيوية بالإضافة إلى اليابان وكذلك كوريا الجنوبية. هناك المنتخب السعودي ولكنه لم
سؤال لو سمحت حول المنتخب السعودي، ألا تعتقد بأن المنتخب بفوزه على الأرجنتين كسر حاجز الخوف من المنتخبات الكبرى بين قوسين الكبرى، وسمح للعديد من المنتخبات بالحلم بالفوز على منتخبات عالمية؟
بدي أقول شيء روجي واضح جدا بالنسبة لهذه البطولة. توقعنا قبل أن تبدأ المسابقة العالمية على أنه تتفجر مفاجآت، كم من المفاجآت لم يسبق له أن يعني من حيث الكم للمرة الأولى في دورات كأس العالم نشاهد هذا الكم من المفاجآت. وقلنا السبب الأساسي والأهم يكمن في أن هذه البطولة تقام في فصل الشتاء وفي توقيت مخالف لكل الدورات السابقة، وبالتالي لاعبو الأندية الأوروبية الكبرى وفي الدوريات الخمسة وهي طبعا فرنسا بالإضافة إلى إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، هؤلاء اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الخمس الكبرى كثفت مبارياتهم قبل أن تبدأ مسابقة كأس العالم لاشتراكهم في الدوريات المحلية بالإضافة إلى المسابقات الأوروبية سواء كان دوري أبطال أوروبا أو اليوروبا ليج أو الكونفرنس ليج. وفي النهاية بالفعل وصلوا كم كبير منهم من المنتخبات من دون أن يلعب أي مباراة تجريبية، وعلى رأس المنتخب مثلا الفرنسي لم يأخذ أي مباراة تجريبية منذ أن أنهى مبارياته في دوري الأمم الأوروبية في 27 من سبتمبر الماضي، هذا بالإضافة إلى الكم الكبير من الإصابات للمنتخب الفرنسي أو المنتخبات الأخرى. المهم أنه بلغ اللاعبون وصلوا إلى هذه الأرض الطيبة ومعظم اللاعبين والمنتخبات منهكة بالفعل. وأتكلم تحديدا عن منتخبات أمريكا الجنوبية باعتبار أنه كم كبير من لاعبي أمريكا الجنوبية من الأرجنتين أو من البرازيل معظمهم ينشطون في الأندية الأوروبية الكبرى كما نعلم. المهم أنه كثرت مفاجآت. الآن السعودية فازت على الأرجنتين، ولكن هناك مفاجآت كبيرة جدا، ها هي إسبانيا كان يمكن أن تغادر المسابقة منذ الدور الأول، لأنه حتى الدقيقة يمكن 65 عندما كانت كوستاريكا متقدمة على ألمانيا بهدف مقابل هدف واحد، كانت اليابان في المركز الأول في مجموعتها وكوستاريكا في الثانية، ولكن بأعجوبة أفلتت إسبانيا من الخروج ولكن خرج المنتخب الألماني. هذا ما حصل مع بلجيكا، بلجيكا ثالثة المونديال الماضي كمان أيضا وأيضا خرجت من المعمعة، الدنمارك خرجت من البطولة، وبالتالي مفاجآت كثيرة جدا في الدور الأول، والأمر لا يقتصر أبدا فقط على المنتخب السعودي الذي قدم مباراة رائعة وواقعية أمام الأرجنتين تحديدا، ولكن للأسف لم تكتمل الصورة باعتبار أنه خسر بعد ذلك أمام بولندا وكذلك أمام المكسيك.
ولكن هناك مستقبل واعد للمنتخب السعودي كما رأينا. أما ما رأيك الآن بنصور قرطاج الذين فازوا على المنتخب الفرنسي؟ مباراة رائعة كانت،
أكثر من رائعة، وأعجبنا جدا بالمنتخب التونسي الذي أخيرا نفض عن جيل بالغبار، وأقوال كثيرة جدا منطقات كثيرة جدا، وفي نهاية المطاف يعني نهنئ المنتخب التونسي مرة جديدة على فوز على المنتخب الفرنسي، ويعني في النهاية اعتدنا دائما بالنسبة إلى الكرة التونسية وبفضل لاعبيها المحليين والأوروبيين إذا ما جاز القول بأن تحجز دوما البطاقة المؤهلة للمسابقة كأس العالم.
وأخيرا في هذه المشاركة نهنئ المنتخب المغربي والذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي، فمثلا المدير الفني للمنتخب وليد الركراكي قال لماذا لا نحلم بالذهاب بعيدا في هذا المونديال، والحلم بالتتويج بالكأس هو حق مشروع لأي منتخب كما قال.
بكل تأكيد، ولكن هناك حدود معينة يجب أن نقف أمامها. الكرة المغربية ولادة نقول دائما عندها لاعبين كثيرين ينشطون في الأندية الأوروبية الكبرى، ولكن في نهاية المطاف إذا ما تقدمنا نحن ككرة عربية هناك الآخرون أيضا يتقدمون. نعمل ولا شك أنه حلم كبير وكبير جدا أن يتوج منتخب عربي يوما ما ببطولة كأس العالم، ولكن لنخطو خطوة خطوة في هذه الدورة الثانية والعشرين مسابقة كأس العالم. المنتخب المغربي بلغ الدور الثاني بعد مسيرة مظفرة بالفعل، لأنه مجموعته السادسة كانت من أقوى مجموعات المسابقة على الإطلاق، ولكن يعني وفق في تخطي عقبة كرواتيا ولو بالتعادل من دون أهداف، ومن ثم فاز على بلجيكا بهدفين سجلا في الدقائق الأخيرة من المباراة. وأخيرا كانت المباراة المرعبة كما إذا ما جاز القول أمام المنتخب الكندي وفاز بهدفين مقابل هدف.
فعلا مباراة رائعة، وخصوصا في نهاية المباراة كانت بشكل كثيف، والضغط على المرمى المغربي كان هائلا.
صحيح صحيح صحيح. الأهم من كل ذلك أن نخطو خطوة واحدة كما تفضل الرجراجي، نحلم بالتتويج يوما ما. خلينا نخطي خطوة خطوة. الخصم المقبل هو المنتخب الإسباني.
نعم نعم.
نتمنى المنتخب المغربي التوفيق، إذا ما فعلها فستكون المرة الأولى في تاريخ الكرة العربية التي يصعد فيها.
ونلاحظ أيضا
ربع النهائي.
نعم نلاحظ أيضا الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد حمدي بأنه الركراكي ركز أيضا على العائلة وطلب من العائلة أن تكون حاضرة داخل وخارج الملعب، وقال هذا ما أعطى بعض القوة للاعبيه على الملعب. تجربة رائعة وناجحة كانت للمنتخب المغربي، وكما قلت نتمنى لهم أن يذهبوا بعيدا في هذه الكأس. لو سمحت محمد حمادي، أنت الآن الإعلامي الرياضي معروف في العالم العربي، صدر كتاب قطر تصنع التاريخ، كيف جاءت فكرة هذا الكتاب؟
روجي بدي أقول لك شيء معين، أنا متقدم كتير في السن. أول كتاب إلي عن كأس العالم 1986، وعملت كتاب آخر 1990، ولكن الكتب تلك كانت ترجمة عموما لكتاب فرنسي ضخم يؤرخ لمسابقة كأس العالم، وبالتالي كانت مجرد ترجمة، والحمد لله رب العالمين يعني الكتابان كانا من مستوى حسب ما قيل انه من مستوى جيد. هنا بالكتاب الجديد قطر تصنع التاريخ يختلف جذريا عن الكتابين السابقين، لا يؤرخ لمسابقه كاس العالم ولنتائجها ومن الذي من هي المنتخبات التي توجت و و و, و, و. قطر تصنع التاريخ مختلف جذريا. هذا الكتاب يروي كيف فكر القياده القطريه السياسيه وعلى راسها بكل تاكيد امير حمد بن خليفه ال ثاني، كيف تم التفكير بتقديم الطلب ترشح للفيفا للاتحاد الدولي حتى تستضيف يوما ما قطر مسابقه كاس العالم. الحلم كان بعيد وبعيد جدا، ومع ذلك تشكلت لجنه من الشباب القطري ودرست الموضوع من الالف الى الياء، وطرحت على نفسها الاسئله ذاتها التي يمكن ان يطرحها الفيفا على القطريين اذا ما ارادوا ان يتقدموا بطلب للترشح لكاس العالم. يعني مثلا من ضمن الاسئله انه كيف ستتعاملون مع مشكله الحراره. بالفعل اجابوا بكل سهوله انه نحن سنستطيع ان باعتبار ان المسابقه تقام دائما في خلال الصيف.
نعم.
يعني شرحوا انه بمقدورنا ان نكيف الملاعب طيب كم عدد استادات التي تملكونها حاليا؟ استاد واحد. طيب المطلوب على الاقل من 8 إلى 12 استادا او ملعبا. كيف ستتعاملون مع هذه المعضله؟ فقالوا على انه المال متوفر باعتبار انه القياده السياسيه هي التي تدعم المشروع الكبير، وعلى هذا الاساس هناك ضمانات ماليه استثنائيه لا تخشوا من هذا الموضوع. وهناك أيضا مشاكل كثيرة طرحت، ولكن الأشياء الأفضلية التي يمكن أن ترجح ملفنا على ملفات الدول الأخرى وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية واليابان، من الشيء الأفضلية الثاني من بعد الضمانات الحكومية هي صغر الرقعة الجغرافية، بمعنى المسافة ما بين أبعد مستعدين أو ملعبين هي 60 كيلومتر لا أكثر ولا أقل.
فعلا.
في حين أنه من استضاف مسابقة كأس العالم من قبل كان هناك آلاف الكيلومترات ما بين مدينة ومدينة، وبالفعل هنا سيرتاح اللاعب وسيرتاح الجمهور ولن يتكلف شيء لا من حيث المشقة ولا من حيث المال.
النهاية
عندما اختمرت الفكرة واكتمل الملف القطري تقدم به القطريون إلى الفيفا، وكان هناك في الثانية من ديسمبر 2010 عملية التصويت في الفيفا، وبالفعل وذهل العالم عندما بالفعل قطر فازت على الولايات المتحدة في الدور الثالث والأخير من التصويت ب 14 صوتا مقابل 8. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني من الكتاب يتحدث عن الزيارات التي قام بها القطريون لمقرات الفيفا لتقديم الملف، وبعدين عندما فازت قطر بشرف التنظيم ما الذي حدث، التظاهرات الفرح هنا في الدوحة، وبعد ذلك أيضا ما هي ردود فعل الأجانب أو الإعلام الغربي على ما حصل بعد نجاح قطر في عملية التصويت، وكيف أن الرئيس شرف الوفد الأمريكي بيل كلينتون توجه إلى الفندق في زيورخ وحطم زجاج المرآة التي كانت في غرفتي وشيء من الرأس.
إذن أخبار كثيرة عن هذا المونديال وعن
كيف تم تغيير مثال روجي، وكيف تم تغيير عمر، ما هي رواية تغيير الموعد من الصيف إلى الشتاء، وكيف كانت الاختراءات
نعم.
يعني بالنسبة إلى الإعلام الغربي وكيف رد عليه القطريون، وبعدين في نهاية المطاف عنا كيف صارت حملة عملية سحب القرعة وما هي استعداد وما هي مواصفات استعداد، كل هذه الأمور موجودة
في هذا الكتاب. نعم، سوف يكون لنا لقاء آخر مخصص للحديث عن هذا الكتاب بعنوان قطر تصنع التاريخ، فصول كثيرة عدة في هذا الكتاب تروي ما قد يخفى على الكثيرين من عشاق اللعبة ومحبي القراءة. سوف يكون لنا لقاء آخر معك الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد حميدي، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، ونتمنى طبعا للمنتخب المغربي التوفيق في هذا العرس العالمي.
شكرا جزيلا.
لقاءات إذاعة الشرق.